أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أركان الخطبة كما ذكر هنا في منار السبيل، فهي عند الحنابلة ستة أو أربعة، واختلفوا في ركنين. الركن الأول كما يذكر هنا الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى، لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وده حديث ضعيف. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ده حديث صحيح مسلم. ففيه في الخطبة حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا ذكر كان يفعل ذلك، وهذا يفيد الاستحباب، يفيد هذا مستحب فيها. تاني حالة بيذكرها هنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أنها من أركان الخطبة. قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله، افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس دليلا في المسألة على أن هذا ركن في الخطبة، ولكن جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا فيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقال أنه في مواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، كذلك في الخطبة يصلى عليه تنفيزا لهذه الآية، وإن كانت الآية لم تذكر خطبة ولا غيرها، إنما أطلقت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة، إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة، يعني حسرة عليهم يوم القيامة. فالخطبة مجلس يجتمع الناس فيه لذكر الله سبحانه، فليكن فيها ذلك أنه ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجلس لو لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الأمر كما ذكر الحديث رواه الترمذي ورواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه الألباني. أيضا قد يقال في أو يحتج بحديث جاء عنه رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي الموقوفة وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وفيه كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا الإنسان تأكد هذا الاستحباب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الدعاء يحجب لو لم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يتأكد مع الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الخطبة تشتمل على الدعاء كانت أولى بأن يكون فيها الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا هنا وقراءة آية من كتاب الله، يعني من ضمن أركان الخطبة قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول دابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، يقرأ آيات ويذكر الناس. الخطبة سماها الله عز وجل ذكرى، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وذكرنا قبل ذلك أن الراجح أن الخطبة واجبة، أن الخطبة واجبة في صلاة الأول للجمعة، الخطبة واجبة. وإذا كانت الخطبة واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله أنه كان كل جمعة يخطب صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مسافرا، والخطب التي كان يخطبها فيها ذكر لله سبحانه وكان يقرأ بآيات من كتاب الله، فهو بين هذه الخطبة بفعله صلى الله عليه وسلم، فليكون يستحب ذلك أنه يكون فيها تلاوة آيات من كتاب الله سبحانه حتى ولو كانت سورة كاملة، كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد كاملة يقرأها في خطبة الجمعة صلوات الله وسلامه عليه، وتكرر منه ذلك حتى إن إحدى الصحابيات حفظت منه صلى الله عليه وسلم هذه السورة من تكرارها على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم هشام بنت حارثة بن النعمان الصحابية رضي الله عنها ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ففي أنه قرأ قرآنا وهو يخطب، بل قرأ سورة قاف بكاملها وهو يخطب الناس في صلاة في الجمعة. برضو هنا بيذكر لنا الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله، الخطبة تذكير، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فعلى ذلك التذكرة فيها الوصية بتقوى الله سبحانه. وموالتهما مع الصلاة دي من الشروط المختلف فيها، اللي هي شرط للخطبة واللي هي ركن من أركان الخطبة، الموالاة مع الصلاة، يعني إن هو يخطب ويكون بعدها الصلاة مباشرة. قال لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلاف، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالبعض من العلماء اعتبروا هذا ليس من أركان الخطبة، قال لأنها ليست من الخطبة نفسها، ما هياش من متن الخطبة ولا من نص الخطبة، ولكن شيء تتعلق به الخطبة والصلاة بين الاثنين، يعني يخطب انتهى من الخطبة يصلي مباشرة. فالموالاة ليس ركنا بداخل الخطبة ولكنه خارج عن الخطبة، لذلك البعض يقول لها من الشروط أليق منها أن تكون من أركان الخطبة، يعني ما هياش دخلة في الخطبة نفسها. وإن كان برضو القول أنها ركن أو شرط الخطبة تحتاج لدليل يبين أنه لا يصح أن يصلي إلا أن تكون الخطبة قبل الصلاة مباشرة، ولا دليل على ذلك إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح أن الخطيب لو أنه أحدث ونزل فتوضأ وأخر الصلاة شيئا فالصلاة صحيحة، على ما يتوضأ ثم يرجع فيصلي بالناس فالصلاة صحيحة. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته مرة ونزل فعلم إنسانا يسأل عن الإسلام ثم رجع فأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم، وهذا قطع للموالاة بين الخطبة بعضها مع بعض. فإذا كان الخطبة انقطع بعضها مع بعض فلتكن الموالاة بين الخطبة والصلاة ليست شرطا لصحة الصلاة ولا أنها ركن من أركان الخطبة. برضو يذكر الجهر، الجهر يعني من ضمن الأشياء أنه لابد أن يجهر الخطيب حتى يسمع الناس، والخطبة مشروعة للتذكرة والتذكير، ولن يكون تذكير إلا برفع الصوت، فعلى ذلك هذا صحيح من الخطبة، والبعض اعتبر هذا شرط من شروطها أنه يرفع صوته فيها كما ذكرنا في الحديث السابق. دي الأركان عند الحنبلة في الخطبة. ما ذكرش فيها من ضمن الأركان التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، فهي كاليد الجزماء، ففيها أنه لا بد من التشهد في الخطبة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث بيان لأنه يستحب ذلك أو يجب ذلك في خطبة الجمعة أن يتشهد، فإذا تشهد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه. اختلف الفقهاء في أركان الخطبة، دي الأركان عند الحنبلة ذكروا 4 أركان وهنا ذكر 6 أركان على خلاف في ركنين مما يذكرها اللي هي من الأركان ولا من الشروط. عند الأحناف ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ركن الخطبة تحميدة أو تهليلة أو تسبيح، يعني لو أنه تشهد فهذا ركن فيها. قال لأن المأمور في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قال هذا ذكر مطلق، هذا ذكر مطلق، وطالما أن الله عز وجل أمر فاسعوا إلى ذكر الله يبقى هنا الذكر هذا واجب، والسعي إلى هذا الذكر واجب، بسماع هذا الذكر تستمع وتنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيلزمك أن تستمع وأن تنصت القرآن وأن تستمع وأن تنصت لخطبة الجمعة. قال فاسعوا إلى ذكر الله، مطلق الذكر يشمل القليل والكثير، فعلى ذلك يبقى أقل ما فيه ذكر هذا يغني، هذا قول أبي حنيفة. لكن خالفه صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب، خالف أبا حنيفة في ذلك وقالوا لابد من ذكر طويل يصلح أن يكون خطبة، لازم ما هوش مجرد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكتفي بهذا أنه خطبة، لا، لابد من ذكر طويل. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اكتفاش بالتشهد فقط ولكنه قرأ آيات صلى الله عليه وسلم زي ما في خطبة الحاجة ونحوها، فلابد من شيء من الموعظة في الخطبة ولا يكتفى بمجرد تحميدة أو تهليلة أو تسبيح. عند المالكية يرون أن ركنها هو أقل ما يسمى خطبة عند العرب، يعني يقولون إنه خطبة الجمعة ذكر لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن اسمها خطبة، فإذا كانت خطبة يبقى ما كان عند العرب خطبة تكون خطبة الجمعة أيضا، يبقى أقل ما يسمى خطابة أو خطبة عند العرب. قالوا ولو كان كلمتين زي يقول اتقوا الله فيما أمر، انتهوا عما نهى عنه وزجر مثلا. ابن العربي المالكية يقول أقلها حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير يعني من المنكرات، والتبشير يعني لمن عمل الصالحات بالجنة، ويقرأ شيئا من القرآن. وهذا صحيح، هذا أقل ما يكون خطبة يكون فيه ذلك، يحمد الله سبحانه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظ الناس بالتحذير والتبشير، ويقرأ شيئا من القرآن. ذهب الشافعية إلى أن الخطبة لها خمسة أركان، لها خمسة أركان، فذكروا حمد الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، والدعاء للمؤمنين، فزادوا الدعاء للمؤمنين، واعتبروا أن الدعاء من ضمن أركان الخطبة. الراجح أن الدعاء من يعني في الخطبة أو بعد الخطبة هذا جائز أو أنه مستحب، ولكن لا يرقى لأن يكون من الواجبات، ليس واجبا وليس شرطا ولا ركنا لخطبة الجمعة. الخامس عندهم قراءة آية مفهمة، قراءة آية مفهمة يعني يقرأ آية تدل على شيء، ما هيش محتاجة لشيء بعدها، مثلا من القرآن آية مدهامتان لا يصلح أن يقرأها في خطبة الجمعة ويسكت هكذا، أو ثم نظر، هذا لا يصلح أن يقرأها آية في خطبة الجمعة ليست فيها موعظة إلا بما مع قبلها وبما بعدها، فعلى ذلك هذا معنى كلام الشافعية أن يقرأ آية مفهمة، أن يقرأ آية مفهمة. نرجع هنا لكلام شيخ يقول لنا وسننها الطهارة، فلا تشترط، فلا تشترط يعني هل يشترط أن الخطيب يكون على وضوء؟ لو أنه أحدث قبل الخطبة أو أحدث في الخطبة هل يلزم أن ينزل فيتوضأ ويرجع فيكمل الخطبة؟ الصواب لا، لا يلزمه ذلك، ولكنها سنة من السنن في الخطبة، لكن إذا انتهى من خطبته سينزل ليتوضأ ليصلي بالناس، فهي شرط لصلاة للصلاة وليست للخطبة، يبقى دي من سنن الخطبة. وستر العورة وإزالة النجاسة، وستر العورة هنا ما يذكر أنها سنة من السنن كأنه يريد أنها لا تبطل الصلاة لو حدث شيء من ذلك، لا تبطل الخطبة لو حدث انكشاف، جاء هواء شديد فانكشف من يخطب مثلا فستر نفسه فلا تبطل خطبته، ده معناه، وإلا فستر العورة هذا فرض واجب، هذا فرض واجب في الخطبة وفي غيرها، طالما أمام الناس يجب على المسلم أن يستثر، فإن كان خاليا فالله أحق أن يستحيى منه. فهنا لا يؤخذ من قوله ستر العورة أنه سنة يعني يجوز أنه ينكشف، ولا لا، ده كلامه هنا بيتكلم عن أنه للخطبة نفسها، فلو فرضنا أن إنسانا وهو يخطب سقط عنه ثوبه فأخذ ثوبه ولبسه فانكشف فترة على ما لبس ثوبه، هل تبطل خطبته؟ هذا معنى كلامه إنها سنة وليست شرطا لصحة الخطبة. قال وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة لو فرضنا على ثوبه دم رعف الخطيب وهو أثناء الخطبة فنزل دم من أنفه على ثيابه، هل يقطع الخطبة ليغسل هذا الدم ولا يكمل خطبته؟ هنا له أن يكمل الخطبة، لأن إزالة النجاسة عن الثوب ليس شرطا ولا ركنا من أركان الخطبة، وإنما هو شرط لصحة الصلاة، يبقى إذا انتهى من خطبته غير ثيابه ليصلي بالناس وثيابه طاهرة. قول هنا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، هذا يحتاج لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما قول عمر وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لأجل الخطبة، هذا يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه يعني صحيحا عن عائشة ولا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويحتاج لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين، ولا دليل يصح في ذلك. قال ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن غايته أن يقال التطهر من أجل الخطبة هذا مستحب وليس فرضا واجبا. من السنن يقول الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس وأمن الناس. الشيخ الألباني بيقول هذا ضعيف، يعني الرواية دي الرواية، وإلا فقد صح حديث بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا وأشار بأصبعه المسبح، يعني أنه يرفع صبع السبابة عليه الصلاة والسلام في خطبته. الحديث نفسه رواه ابن خزيمة، وفيه قال عمارة بن رؤيبة في يوم عيد وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء، بشر بن مروان رفع يديه في الدعاء، فقال ذكر راوي الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير بالسباب، يشير بالسباب. الرواية هنا قال أشار بيده أو أشار بالسبابة. في رواية للترمذي الحديث نفسه قال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، ويعني هو رأى بشر ابن مروان وهو بيخطب وفي أثناء الخطبة بيدعو ورفع يديه، فإنكاروا عليه رفع اليدين في الدعاء على الخطبة في الخطبة، لكن قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يرفع السباب. وإن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في استسقاء، استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر فرفع يديه ودعا ربه سبحانه اللهم اسقنا، فسقاهم الله سبحانه ما انتهى من خطبة الجمعة حتى أمطرت السماء. فدل الحديث على أن ما أنكره عمارة بن رؤيبة لم ينكر الدعاء، وإنما أنكر رفع اليدين في الدعاء، وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه يشير بالسبابة في ذلك. ففيه إثبات الدعاء أنه يجوز الدعاء في خطبة الجمعة، فإذا دعا أشار بالسبابة ولم يرفع اليدين إلا أن يكون في استسقاء بيدعو الله عز وجل بأن يسقيهم فيجوز يرفع اليدين. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، أن يتولاهما يعني من السنن أن الذي يخطب هو الذي يصلي بالناس، فإذا حدث عذر للخطيب جاز أن يقدم غيره يصلي بالناس. يقول قال الإمام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين، يعني كأنه بيقول أنه إذا صلى إنسان بصلاة بالناس صلاة الظهر مثلا مجموعة مع العصر، فأما هم في الظهر واحد وأما هم في العصر آخر صحت الصلاتان، فلا تعلق للإمام بأنه الأول لابد يكون هو الثاني في الصلاة الثانية. قال فكذلك الخطبة، دع على الفرض بأن الخطبة جزء من الصلاة، والصواب أن الخطبة ليست من الصلاة، هذا شيء وهذا شيء آخر، فعلى ذلك يجوز أن يخطب واحد، والأصل أن الذي يخطب هو الذي يصلي، فإذا كان له عذر تقدم غيره فصلى بالناس وصحت الصلاة. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت بهما حسب الطاقة، يعني الجهر بالخطبة هذا واجب، هذا واجب وفرض، ولن تصح الخطبة إلا بذلك أن يجهر حتى يسمع الناس، ولكن أن يجهر أعلى بقى من ذلك يقول هذا سنة، هذا سنة بحيث يسمع أكبر عدد من الناس. الآن مع وجود مكبرات الصوت لا يحتاج لأنه يرفع الصوت قدر الطاقة، الميكروفونات بتغني عن ذلك، ولا يحتاج أنه يقعد يزعق في الخطبة فيزعج الناس الذين يسمعون، فعلى ذلك يرفع صوته بحيث يسمع الناس ولا يزعجهم. قال وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بناس وهو قائم، وأثبت ذلك ربنا عز وجل في كتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك يعني هنا دليل على أنه كان يخطب قائما، فلما سمعوا صوت ناس جايين بتجارة ولهو تركوا الخطبة وراحوا لله وللتجارة. قال جابر بن سامرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد كذب. الحديث رواه مسلم. وفيه أن جابر بن سمرة أنكر أن يحدث أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة، إنما كان يخطب قائما صلوات الله وسلامه عليه. قيل أول من أحدث ذلك خطب قاعدا كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل بل عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وهنا حيكون هذا أو ذاك فعل ذلك من عذر، من عذر، من مرض، من كبر سن، من تعب، فاضطر أنه يجلس فيخطب الجمعة. فقد يتوهم الناس أن الخطبة هكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدة، وقال من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. أيضا جاء في المعنى من حديث ابن عمر في سنن أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. يبقى ده فعله صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا رقى المنبر جلس حتى يؤذن المؤذن. ده كلام ابن عمر وده حديث صحيح. كان صلى الله عليه وسلم يجلس اذا صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، هذه الخطبه الاولى، ثم يجلس فلا يتكلم، يعني بين الخطبتين يجلس من غير كلام عليه الصلاه والسلام، ثم يقوم فيخطب. أيضا جاء في حديث في سنن ابن ماجة عن ثابت قال كان إذا قام على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. هنا السنة أن المستمعين للخطبة يتوجهون إلى الخطيب، يعني ينظرون إليه، فكان الصحابة يجلسون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء وقام على المنبر تحولوا جميعهم بوجوههم إليه عليه الصلاة والسلام، يسمعون خطبته وينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أن يخطب قائمة على مرتفع، على مرتفع يعني واقف إما على منبر أو على شيء مرتفع حتى يراه الناس، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عنه كان إذا صعد على المنبر سلم عليه الصلاة والسلام، كان إذا صعد على المنبر أول ما يصعد على المنبر يتوجه للناس ويسلم عليهم، وده حديث رواه ابن ماجه من حديث جابر. يقول لنا هنا معتمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يخطب متكئا على شيء، الاتكاء على شيء أجمع لحال الإنسان، يعني الخطيب وهو يخطب يبقى متكئ على حاجة، حاطط إيده على حاجة بحيث ما يسرحش في شيء ويبقى جامع نفسه بذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحسن ذلك الشيخ الألباني، روى أبو داود وقال حسن. وأن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، ده حديث متفق عليه. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، يعني إذا كان الإمام مريضا مثلا عاجزا عن القيام احتاج لأنه يجلس فيخطب وهو قاعد، قال فصل بينهما بسكتة، يعني بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية يفصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، يعني السكتة بين الخطبتين ليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي ابن كعب. يعني لو أن الخطيب خطب بالناس خطبة ثم سكت سكتة ولم يقعد وخطب الخطبة الثانية لا شيء عليه، ولكن السنة أولى، السنة أولى أن يقعد ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. سنة قصرهما والثانية أقصر، يعني السنة أن الخطبة تكون قصيرة ليست طويلة، والخطبة الثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى. قال لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. المئنة من الفقه بمعنى أو المئنة منه بمعنى علامة، علامة على فقه الخطيب أن الخطبة تكون قصيرة. يبقى مش هيقف يخطب الخطيب ساعة أو ساعتين يخطب بالناس الجمعة، ولكن يقصر قدر المستطاع، لا يكون تقصيرا مخلة ولا تطويلا مملة، ولكن الوسط خير في ذلك. يبقى الخطبة كانت الخطبة الأولى ربع ساعة، الخطبة 10 دقائق، الخطبة الخطبتين مع بعض 25 دقيقة، نص ساعة إذا زادت جدا يبقى هذا في الخطبة، لكن أكثر من ذلك يمل الناس. فهنا السنة أولى، حتى لو كان الناس لا يملون، ممكن الناس ما يملوش من طول الخطبة إنسان يخطب، ولكن حيخرج عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أنه يلتزم بقصر الخطبة قدر المستطاع. جاء في حديث صحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه. الحديث الذي كان في خطبته أو في كلامه صلى الله عليه وسلم في موعظته، لو أن أحدا من الناس عد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لأحصى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان يتكلم على مهل عليه الصلاة والسلام، وكان كلامه جامعا مانعا، كلاما فصيحا بليغا، كلمات قصيرة معانيها عظيمة جليلة. أيضا جاء في حديث رواه أبو داود عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، يعني كانت الموعظة قصيرة وليست طويلة. من الأحاديث أيضا اللي جاءت في ذلك حديث رواه أبو داود عن جابر قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، كان في كلامه ترتيل أو ترسيل، ده زي قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ القرآن على مهل، على مهل، تمهل في القراءة. كذلك كان في خطبته صلى الله عليه وسلم كلامه فيه ترتيل، والترتيل شيء والتغني شيء آخر. الترتيل يرتل كلامه يعني يقرأ على مهل، على مهل، إنما التغني كما تقرأ القرآن تتغنى به، تترنم به، هذا التغني بالقرآن، لكن الخطبة ليس فيها تغني. فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل كلامه، يقول صاحب القاموس رتل الكلام ترتيلا أي أحسن تأليفا، وترتل فيه أي ترسل، وترسل في قراءته اتأدى، والرسل القطيع من كل شيء، المعنى إنه كلامه صلى الله عليه وسلم كان على مهل في خطبته صلى الله عليه وسلم، لأن كثير يفهم هذا خطأ ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه، يوم يقولوا يبقى كان في خطبته بيرتل، يظن زي ما يرتل القرآن بمعنى يجود وبمعنى يتغنى بالقرآن، ويقوم يبنوا عليها أنه طالما أن الخطبة فيها ترتيل في الكلام يبقى لا مانع أن احنا نرتل أيضا أو نغني في الدعاء، يقوم يدعو ويغني. وشاعر البدعة المنكرة الآن في كل مكان تلاقي في الصلاة في القنوت يدعو ويتغنى بالدعاء، في الدعاء من غير قنوت يدعو ويتغنى بالدعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يثبت عنه أنه تغنى بالدعاء عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، إنما القرآن فقط، القرآن فقط، لأنه يتغنى به. قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما التغني بالدعاء والتغني في الأذان والتغني في القراءة كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فعلى ذلك خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من ذلك، نحذر من ذلك إنه البدعة تبتدي بسيطة وبعدين تنتشر بين الناس، وإذا أنكرها أحد قالوا أنكرت السنة، صارت البدعة سنة بين الناس، وخاصة لما انتشرت في الحرمين يصلي الإمام ويدعو ويتغنى بدعة لسه جديدة بقى لها سنتين ثلاثة وكذا، كانوا قبل ذلك الدعاء يدعون الله عز وجل من غير تغني، إلي بالأمر وخلهم يتغنون الآن، الله أعلم بذلك، ولكن ليست هذه سنة، وشاعت بين المسلمين أن الدعاء لا يكون إلا بهذه الصور. والبعض يدعو ويتغنى ويتحزن بحيث الناس يبكون يتعمد ذلك عشان الناس تبكي، فما بيبكوش من الدعاء العادي طب يغني لهم في الدعاء علشان يبكوا، ما بيتغني ما ينفعش طب يحزن في الدعاء عشان يبكوا. هنا الغرض ليس إبكاء الناس لا بالخطبة ولا بالدعاء، ولكن الله عز وجل يجعل ذلك يؤثر في من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فما عليك إلا الأخذ بالأسباب، الموعظة وقراءة القرآن والخوف في قلب الإنسان، فإذا الإنسان كان صادقا جعل الله عز وجل الصدق يشيع في من حوله، فغير ذلك مهما غنى ومهما حزن في كلامه ولا يخرج ولا يصل إلى القلب. جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ابن أبي أوفى فيما رواه النسائي والحاكم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته، حتى يقضي له حاجته. فكان يقصر الخطبة صلى الله عليه وسلم، فهنا ذكر كان يكثر الذكر، كان كثير الذكر صلوات الله وسلامه عليه، ويقل اللغو، إنه ما كان في كلامه لغو عليه الصلاة والسلام، ولكن كأنه يقصد الكلام المباح كان قليلا في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فأكثر كلامه كان بذكر الله عز وجل والنصح للمسلمين. ويطيل الصلاة ويقصر أو يقصر الخطبة، يبقى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة وليست طويلة. وكان لا يأنف أو يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من أن يكون الإنسان يعظ الناس بشيء ولا يفعل هذا الشيء، فجاء في الحديث رواه ابن حبان والبزار والطبراني من حديث عمران بن حسين وابن عدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان، أخوف ما يخاف على الأمة، إنسان يقول ويحدث الناس بالكتاب وبالسنة وهو لا يفعل ذلك ويكون في قلبه النفاق والعياذ بالله، فهذا أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، إن هذا يكون فتنة للناس، يفتن الناس فينظرون إلى قوله وينظرون إلى عمله، هذا لا يوافق هذا يكون لهم فتنة. أيضا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. تحذير شديد جدا للإنسان الذي يتصدر يعظ الناس وهو لا يعمل بما يقول. فقال هنا أنه في ليلة الإسراء أتى صلى الله عليه وسلم على قوم تقرض شفاههم بمقاريض النار، الشفة شفت الإنسان بتقرض تتقص بمقصات من نار والعياذ بالله، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت اتقصت ترجع مرة ثانية وفت. فقال: قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، نسأل الله العفو والعافية. يقول لنا هنا: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يعني الخطيب إذا كان لا يستحضر الخطبة التي جهزها وحضرها فلا مانع من أن يكتبها في ورقة ويقف يخطب بها. الأمر مش أنك تخطب وخلاص، الأمر أنك تذكر الناس بالشيء الصواب. إذا لم يكن عندك قدرة على حفظ الآيات وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب الآيات اكتب الحديث، حتى لو كتبت الخطبة كاملة وقرأت على الناس هذا أولى من أن تقرأ آيات لا تحفظها فتخطئ فيها، من أن تقول أحاديث تنساها وأنت على المنبر فتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يبقى على ذلك من لم يكن يقدر على أن يقول الخطبة من حفظه فليقولها من كتاب. برضو بعض الناس ممكن أنه يقف ويخطب ويقول، ولكن بتسيح منه الكلمات وتسيح منه الخطبة، ما يعرفش ان يجمع الخطبة، فهذا اولى بان يحضرها في عناصر مكتوبة بحيث انه ما يقعدش يعيد ويزيد في الخطبة، ما يخرجش الخطبة عن طورها وحالها بحيث يلهي الناس ويجعل الناس يتشتتون في الذي يقوله. كذلك انه ما يطولش، ان احيانا الانسان يكون محضر خطبة يقعد يحضر خطبة طويلة جدا، فاذا وقف على المنبر احتار فين اولها وفين اخرها، ما عرفش يفتكر شيئا منها، فهذا اولى يحضر العناصر بتاعة الخطبة. فإذا خطب على الناس تذكر العنصر الأول الثاني الثالث وهو على المنبر، حيث أنه لا يتكلم كثيرا فيشق على الناس. أحيانا إذا نسي الخطيب شيئا يقعد يعيد ويزيد ويكرر على ما يفتكر الثاني، يقعد يطيل بالناس، هذا شيء هذا ممل، فيبقى الأولى أنه يكتب الخطبة ويقرأ على الناس أولى من أن يمل الناس بالإطالة. يقول لنا هنا لا بأس أن يخطو من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف، يعني الذي يحتاج إلى ذلك أن يقرأ في صلاة طويلة التراويح قيام الليل في التهجد مثلا، فيصلي ويخاف أنه ينسى، فلا بأس أنه يضع أمامه مصحفا فيقرأ من المصحف فيه. أما في صلاة الفريضة فلم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في صلاة الفريضة، لكن كانت في صلاة النافلة ثبت عن زكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنه صلى بها وأمها وهو يقرأ من مصحف. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع. إذا كنت قد حضرت خطبة الجمعة سواء كنت في المسجد أو كنت في الشارع في المصلى، فرشين حصر في الشارع والناس قاعدة أو واقفة، طالما تسمع الخطيب يحرم عليك أن تتكلم. أحيانا كثيرة نجد في أثناء خطبة الجمعة بعض إخواننا اللي موجودين في الشارع قاعدين بيتكلموا ويسلموا على بعض ويحكوا في الكلام أثناء الخطبة، وهو يظن أنه فرق بين الشارع وبين المسجد، أنه طالما أنه في الشارع يبقى ما يلزموش يسمع خطبة الجمعة، مع أنه لم يحضر إلا لذلك، فهذا قد لغى وضيع على نفسه الجمعة وكانت صلاته كالظهر وليس الجمعة. فهنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك كما جاء هنا. قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، يعني مجرد هو بيتكلم تقول له اسكت اسكت بس، فقد لغوت. الذي يلغو ضاعت عليه صلاة الجمعة، وإنما له ظهر وليست جمعة. يقول لنا ويباح إذا سكت. ويباح إذا سكت، جاء في حديث عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما حضر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ آيات عليه الصلاة والسلام. أبي كان من أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، فمال على ابن مسعود وسأله متى أنزلت هذه الآيات، فلم يرد عليه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما لم يرد، لما انتهت الصلاة فقال له ما منعك أن تجيبني، قال ليس لك من صلاتك إلا ما تكلمت إلا ما لغوت. فكأنه الأمر كان صعبا عليه، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصوب ابن مسعود وقال صدق، يعني ليس لك من صلاتك إلا هذا اللغو الذي لغوت، ضيع الجمعة على نفسي بهذا اللغو الذي لغو. جاء مثل ذلك عن أبي الدرداء مع أبي أن أبا الدرداء كلم أبيا أثناء خطبة الجمعة فقال له أبي مثل ذلك، ففي أن الإنسان الذي يتكلم أثناء خطبة الجمعة ضاعت عليه جمعته، ليست له جمعة وإنما صلاته ظهر وليست جمعة. يباح إذا سكت، يبقى يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمع. فلو كان انقطعت المكبرات الصوت وكان الإنسان في آخر الشارع مثلا في المصلى وما هوش سامع شيء، هنا لا يحرم الكلام، إنما يحرم الكلام وهو يسمع الخطيب. ويباح إذا سكت بينهما، يعني إذا كان بين الخطبتين قعد الخطيب، فلو تكلم إنسان بشيء طلب من إنسان شيئا أسكت إنسانا كذا لا شيء عليه. أو شرع في دعاء، أو شرع في دعاء، يعني لأنه يعتبر أن الدعاء ليس من الخطبة إنما هو شيء بعدها، قال أو شرع في دعاء فيباح أنه إن احتاج لشيء تكلم. تحرم إقامة الجمعة. ولاحظ أن هنا هذا اختياره هو، أن الدعاء هذا ليس من أركان الخطبة أو ليس من الخطبة، وهذه فيها خلاف عند الشافعية، قولان في مسألة الدعاء هل هو من الخطبة. يقول الإمام النووي: الخامس من أركان الخطبة الدعاء للمؤمنين، وفيه قولان، هذا كلام النووي في المجموع. قال أحدهما أنه مستحب ولا يجب، لأن الأصل عدم الوجوب ومقصود الخطبة الوعظ. والقول الثاني أنه واجب وركن ولا تصح الخطبة إلا به، واختلفوا في الأصح، فقال رجح جمهور الخراسانيين وجوبه وهو الصحيح المختار. هذا الكلام كله كلام الإمام النووي، كأنه يذهب إلى أن الدعاء هذا واجب من واجبات الخطبة. فعلى ذلك الإنسان الذي يتكلم أثناء الدعاء على كلام النووي أنه هو هذا من ضمن الخطبة، فلا ينبغي الكلام. يعني الإنسان المؤمن لا يعود نفسه على الكلام في أثناء الخطبة ولا أثناء الدعاء ولا بين الخطبتين، لأن هذا الكلام يجر بعضه بعضا. إذا قال إن والله ما فيش مانع أتكلم بين الخطبتين لأن الإمام لا يخطب، شجع غيره على الكلام الثاني والثالث، والعادة أن البدعة تشيع في الناس والمعصية تشيع بسهولة إذا سكت الناس عليها. فلعله هذا يتكلم وهذا يتكلم، يقوم الخطيب يخطب يكمل كلامه بعدما خطب الخطيب، ضيع على نفسه صلاة الجمعة. قال: تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. في أكثر من موضع من البلد تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد، ده إذا كانت البلد بلدا صغيرة ويوجد مسجد يستوعب الناس. أما إذا كانت البلدان كهي في عصرنا هذا، فهنا مستحيل أن يوجد مسجد يستوعب الناس حتى يقال بهذا الشيء. ولذلك كان كلام الأحناف أن يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، وده الصواب فيها. ومتأخر الفقهاء من المذاهب الأربعة اضطروا أن يقولوا بذلك، أن هذا قول الأحناف من الماضي. بعدهم المتأخرون من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم اضطروا أن يقولوا بذلك، أنه يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، ده مع كسرة عدد الناس مستحيل نحن نقول أنه لا تجوز الجمعة إلا في مسجد واحد، أني مسجد اللي يجمع الناس كلها فيصلون فيه ويستوعبهم، هذا صعب. فعلى ذلك الصواب أنه يجوز تعدد الجمعة، ولكن مع الحاجة. ما يبقاش الشارع الواحد في مسجدين في وش بعض، ده بيخطب وبيخطب يزعج بعضهم بعضا ويصلي، لا يتصلوا مع بعض يجتمع الناس. المساجد الصغيرة المسجد يأخذ 10 أفراد 20 فردا، هنا لا ينبغي أن يفتح هذا في صلاة الجمعة، ولكن تغلق المصليات الصغيرة ويصلي الناس مع الجماعة الكبيرة. يقول هنا: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع، يعني الأول تحرم إقامة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، لأن المسجد كان يستوعب العدد اللي موجود. قال: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. كضيق، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماع. وقيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الجامع، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. وده الصواب، أنه مع كسرة عدد الناس والمساجد لا تستوعب عددا كبيرا، يجوز أنهم يصلون الجمعة في مساجد متعددة. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، يعني يقصد الثانية تكون باطلة، ده لو أنه وجد مسجد يستوعب الناس فالناس صلوا في مسجد آخر. والصواب أن مثل هذا يحتاج لدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال، إن إبطال صلاة وكون الناس صلوا في مسجد وآخرون صلوا في مسجد آخر ونبطل الصلاة من غير دليل، هذا فيه نظر. فلذلك الصواب أنه إذا تكررت أو تعددت الجمع في مساجد مع الحاجة فالصلاة صحيحة. مع غير الحاجة قد يكره ذلك أو قد يأثم من يفعل ذلك، ولكن إبطال الصلاة هذا يحتاج لدليل لبطلانها. من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. من أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر، وده صحيح عنهما. وعن أبي هريرة مرفوعا، وده بقى الحديث المرفوع اللي هو نص في المسألة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الجمعة، ده صحيح، ورواه ابن ماجة والنسائي بلفظ فليضف إليها أخرى، فليضف، وهذا له منطوق وله مفهوم، الذي يدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، هذا المنطوق. مفهوم المخالفة فيه أن من لم يدرك ركعة فلا ينفعه أن يضيف إليها أخرى، ولكن يلزم أنه يضيف إليها غير ذلك، يبقى يصلي أربع ركعات، يلزم أنه يصلي أربع ركعات ظهرا، لأنه لا يكفيه أن يضيف إليها أخرى. أيضا في الحديث الآخر، من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فقد أيبه هنا قيد إدراك الصلاة أنه يدرك ركعة مع الإمام. وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد. هنا يعني إذا صلى مع الإمام أدرك معه سجدة مثلا، فكلام أبي إسحاق إنه ينوي جمعة بحيث إنه يصلي مع الإمام فلا يخالف النية، والصواب أنه طالما هذه له ظهر وليس الجمعة ينوي من البداية ظهرة ويصلي أربع ركعات. أقل السنة بعدها ركعتين، أقل السنة بعدها ركعتين، يعني بعد صلاة الجمعة السنة أن تصلي بعدها ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يبقى صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال وأكثرها ست، أكثرها ست يعني صلي ست ركعات بعد الجمعة، دليل إيه على الست دي؟ قال لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فليصلي بعدها أربع ركعات، بدأ دليل على الأربعة مش الست، ده دليل على أربع ركعات بعد الجمعة. ده رواه الجماعة إلى البخاري عن مروي صحيح مسلم. يقول فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره، قاله في القواعد الفقهية، ابن مفلح يعني صاحب القواعد. وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر أنه ست ركعات بعد الجمعة تحتاج لدليل خاص أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، لم يثبت مثل هذا الدليل، لكن ثبت عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه. أما اختيار توجيه الدليل بهذه الصورة فهو خطأ وليس بصواب. القول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة الجمعة وأمر بأربع بعد صلاة الجمعة، المجموع أربعة مش ستة، المجموع أربعة، أمر بأربعة منها ركعتين صلىهما صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الذي رآه صلى رآه صلى ركعتين ولم يرى ركعتين أخرين. أما إن نجمع ما فعله على ما قاله هذا بعيد، نحن نجمع نقول لو أنه صلى في المسجد ركعتين ورجع إلى بيته فصلى أربعا مثلا، يبقى على ذلك المجموع ستة. أما إنه صلى ركعتين وأمر بأربع المجموع ستة، هذا استدلال خاطئ، فالصواب إنه سنة إما يصلي ركعتين بعد الجمعة أو يصلي أربعا. إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لو أن الشيخ احتج بذلك يمكن كان يكون له حجة فيه، ولكن الحجة التي ذكرها لا تستقيم. الأثر اللي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان بمكة، ابن عمر مدني ليس مكي، فإذا كان بمكة فهو مسافر، فهو مسافر والمسافر ليست عليه جمعة، ولكن إذا حضر مع الإمام صلاة الجمعة صلى معه جمعة، صلى معه جمعة، فلعله لفضيلة المسجد الحرام كان يقوم بعد صلاة الجمعة يصلي ركعتين ويصلي بعدها أربعا، هذا من فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يا ترى كان يفعل هذا ولا يفعل ما كان في المدينة؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة بمكة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بمكة يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قصر، كان مسافرا هنالك. فهنا كون ابن عمر يقول كان يفعل ذلك، لا، لعله الذي بعده، الذي بعده فقال وكان، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، لعل هذا الذي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الفعل في مكة أنه صلى الجمعة ثم بعدها ركعتين ثم بعدها أربعا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة بمكة أصلا. قال فقيل له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لعله يقصد في المدينة أنه كان إذا صلى الجمعة صلى ركعتين بعدها، يعني رجع إلى بيته فصلى ركعتين. ولذلك بعض الفقهاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالمسجد صلى أربعا، وإذا صلى ببيته صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، يعني سنة الجمعة البعدية، سنة الجمعة البعدية. ليس الجمعة سنة قبلية، ما في سنة الجمعة قبلية، وأذان الجمعة هو أذان واحد الذي قبل صلاة الجمعة، ولا صلاة بعد هذا الأذان، إنما بعده الخطبة مباشرة. فقبل الجمعة يجوز، قبل خطبة الجمعة يجوز أن يتنفل بما شاء من نوافل، من صلاة الضحى صلى ركعتين، صلى أربعا، صلى اثني عشرة ركعة، فهذا جائز يفعل ذلك. صلى ما كتب له حتى خرج الإمام جائز، لكن هذا كله من النوافل ليست راتبة، إنما ما بعد الصلاة هي في الجمعة يعني الراتبة، يصلي ركعتين أو أربع ركعات، إن شاء صلى أربعا في المسجد، وإن شاء صلىهما في بيته أو اكتفى بركعتين في بيته. أيضا جاء عن عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. فقال ابن جريج قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. وذكر في الحديث الثاني أن كان ذلك بمكة، فعل ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا إذا جاء دخل المصلي المسجد والإمام يخطب، إذا دخل المصلي المسجد والإمام يخطب له أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل فقعد، قال صل ركعتين تجوز فيهما، وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين وليخففهما. إذا جاء يعني إلى المسجد، يعني إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين وليخففهما، لحديث صحيح. في رواية وليتجوز فيهما. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحث على الجمعة قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. هذه صلاة الصبح، فكيف بصلاة الجمعة؟ صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة أفضل الصلوات عند الله عز وجل. وقال احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. ده حديث حسن رواه أحمد ورواه أبو داود أيضا. وفي حديث آخر قال احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. يتخلف يعني بسبب تخلف الإنسان عن صلاة الجمعة، تأخره، يتخلف يعني يكون في خلف الناس، يأتي في مع المتخلفين المتأخرين إلى صلاة الجمعة، فلا يزال هذا دأبه وحاله، كل جمعة يأتي متأخرة، حتى إذا كان يوم القيامة ودخل أهل الجنة الجنة أخر هذا عن الجنة بسبب تخلفي وتأخري عن صلاة الجمعة. بعدما ذكر صلاة الجمعة والسنن بيذكر يسن قراءة سورة الكهف في يومها من السنن، يعني سنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأيضا في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، أي ذلك فعل فهو حسن. يوم الجمعة من فجر الجمعة لغاية قبيل غروب شمس الجمعة، ليلة الجمعة من مغرب يوم الخميس حتى فجر الجمعة، فالمستحب أن يقرأ خلال الفترة من غروب شمس يوم الخميس لقبيل غروب شمس يوم الجمعة، يقرأ فيها سورة الكهف في أي وقت شاء. لحديث أبي سعيد وفيه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. جاء في رواية يوم الجمعة، وجاء في حديث آخر ليلة الجمعة، وذكر أضاء له من موضعه إلى البيت الحرام، يضاء له يعني نور، طول هذا النور وقدر هذا النور من بيته إلى البيت الحرام. قال وسنة أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، يعني في فجر صلاة الفجر يعني يوم الجمعة السنة أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية أن يقرأ هل أتى على الإنسان. السنة أن يقرأها كاملة، يقرأ السورة في الركعة الأولى كاملة والسورة في الركعة الثانية كاملة. كثير من المساجد الآن بقى أمر التخفيف أنه يكتفي يقرأ في الركعة الأولى بالآيات التي فيها السجدة، حتى يظن الكثير من الناس أنها مخصوصة بهذه السجدة، يعني المهم أنه يقرأ سجدة في يوم الجمعة. فإذا كان بعض الناس لا يحفظ سورة السجدة فيقوم يصلي بالناس بأي سورة فيها سجدة عشان يسجد بهم، هذا خطأ. السجدة ليست مقصودة بذاتها، ولكن المقصود السورة، سورة السجدة وسورة الإنسان، لما فيها من ذكر آدم وذكر بدء الخلق وذكر البعث وذكر الحساب وذكر الحشر يوم القيامة وذكر الجنة وذكر النار، فيها التذكير بما في هذا اليوم، يوم الجمعة، يوم خلق الله عز وجل فيه آدم، فذكر الله عز وجل في القرآن ذلك، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ذلك. يوم الجمعة تقوم فيه القيامة في يوم جمعة، فاستحب أن يقرأ سورتين تذكراني بيوم القيامة وما فيه. يبقى فيها ذكر الخلق، خلق آدم وبدء خلق الإنسان، بدأ خلق الإنسان من طين، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى آخر ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يقرأ ألف لام ميم السجدة ويقرأ هل أتى على الإنسان في يوم في فجر الجمعة. وتكره المداومة عليهما، إنه يكون دائما إن هذا فليخالف أحيانا، هذا إذا ظن الناس أن ذلك فرض، إذا ظن الناس أو توهموا أن قراءة السجدة وقراءة الإنسان في فجر الجمعة هذا فرض، وأنه لا تصح الصلاة إلا بذلك، يبقى يستحب الإمام أن يخالف أحيانا فيقرأ غير ذلك، يقرأ غيرهما حتى يعلم الناس أن الصلاة تصح بهما وبغيرهما من القرآن. قال لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، لئلا يظن أن صلاة الجمعة أو الفجر الجمعة يفضل بسجدة، إنما السجدة تابعة للسورة. قاله أحمد، وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، لئلا يظن الوجوب، يعني حتى لا يظن أحد أن هذه القراءة بالسجدة وبالإنسان واجبة في يوم الجمعة. بعد ذلك بيذكر لنا صلاة العيدين. صلاة الجمعة ذكرنا ما فيها، وأن الجمعة عيد للمسلمين وأنه أفضل الأيام عند الله عز وجل، وذكرنا فضيلة هذا اليوم. بعد ذلك العيد، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. بيقول لنا وهي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنها لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليهما أو داوم عليها. صلاة العيد اختار هنا أنها فرض كفاية، العلماء على خلاف في ذلك، هل هي فرض عيد ولا هي فرض كفاية ولا هي سنة وليست لا فرض عين ولا فرض كفاية. اختار هنا الوسط في الكلام أنها فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقطت الفرضية عن الباقين، سقطت الفرضية على عن الباقين. قال لأنها من شعائر الإسلام ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، داوم عليها، هذا يفيد الاستحباب، هذا يفيد الاستحباب وليس الوجوب. اللي قالوا بأن هي فرض عين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين، أوجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين، قال وجب الخروج، ده الحديث لفظه، رواه أحمد عن عمرة بنت رواحة قال أو قالت وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين. ووجب قد يأتي بمعنى الوجوب وقد يأتي بمعنى اللزوم وقد يأتي بمعنى أنه حق ذلك، حق ذلك الخروج. هنا الخروج عليها، والمرأة قد تكون بالغة وتكون حائضة، تكون حائضة وتخرج أيضا لصلاة لحضور العيد وهي لن تصلي، فكيف تجب عليها هذه الصلاة وهي لن تصلي أصلا؟ فعلى ذلك هنا يستحب لها أن تخرج لصلاة العيد ولو حتى كانت حائضة، فتشهد دعوة المسلمين، تشهد هنا خروجها لحضور بركة هذا اليوم ولشهود الدعاء وليس لصلاتها، لأنها لا يجب عليها صلاة بل يحرم عليها أن تصلي وهي حائض. أيضا مما احتد به من قال أنها سنة وليست فريضة وهم الجمهور، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على عباده، فسأله رجل وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا إلا أن تطوع. قالوا صلاة العيد ما هيش من هذه الخمس صلوات، واعترض على ذلك طب الجمعة ما هيش من؟ قالوا لا هي، هي من خمس صلوات، فهي بدل الظهر في هذا اليوم، ولذلك من فاتته الجمعة سيصلي الظهر في هذا اليوم. فعلى ذلك بقي الحديث على أصله أن الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة لم يزد فيها. أما ما جاء في صلاة الوتر وأن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء إلى الفجر وهي الوتر، فالصواب فيها أنها صلاة مستحبة، سنة متأكدة وليست فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وهن خمسون، يعني الخمس الصلوات. لذلك من قال أنها سنة قوله قريب، من قال أنها فرض كفائي خرج عن ذلك لأنه ما هياش فريضة على الجميع، والكلام في الصلوات الخمس أنها فريضة على الجميع فرض العين، فقال هذه ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية. يقول الإمام النووي أجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين، نقل الإجماع على أن صلاة العيد ليست فرض عين، كأنه يخطئ من يقول بأن صلاة العيد فرض عين على الناس. قال ونص الشافعي وجمهور الأصحاب على أنها سنة، وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا فرض سوى الخمس، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق، لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم ولكن يسقط الحرج بفعل البعض، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا. يعني كأنه يوجه قول الجمهور بأن صلاة العيد هذه سنة وليست فريضة، بيقول ولا حتى فرض كفاية. ليه ما هيش فرض كفاية؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في معرض الإجابة عن الفرضية فلم يحترز، والرجل قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن الحنابلة على قولهم أنها فرض كفاية قالوا ما هو مش فرض عليه هو، ولكن فرض على جماعة المسلمين، فمن قام إذا قام بها البعض صار الفريضة على هؤلاء وعلى غيرهم سقط الفرض، فعلى ذلك أنه خاطبه بما هو فرض عليه هو خمس صلوات في اليوم والليل. يقول أيضا الإمام النووي هي سنة متأكدة عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وجماهير العلماء، يعني كأنه الأكثر من العلماء قالوا بأن صلاة العيد هذه سنة مستحبة وليست فريضة. قال وقال بعض أصحاب أبي حنيفة فرض كفاية، وعن أحمد روايتان، يعني الإمام أحمد والمشهور في مذهبه أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. مما احتد به من قال بالوجوب حديث أم عطية قالت رضي الله عنها أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاه، ويعتزلن مصلى المسلمين، يعني فأخذ منه أنه أمره من النبي صلى الله عليه وسلم بخروج حتى النساء، يبقى على ذلك هذا فرض. وفيه ما ذكرنا قبل ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفرائض أنها خمس صلوات فقط في اليوم والليلة ليس منها صلاة العيد. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء حتى الحيض والحائض لا تصلي، فكيف يكون فرضا عليها وهي لا تصلي أصلا؟ ففيه أنها سنة هذا القول المشهور، أو أنها فرض كفائي لأنها من شعائر الإسلام، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة. ما عدا الخطبتين، ما عدا الخطبتين يعني الجمعة، النص في القرآن إذا وجد للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالسعي الذي يعقب النداء هو سعي إلى الخطبة، أن النداء بعد الخطبة على النداء بعده الخطبة. فعلى ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى تسعى إلى سماع هذه الخطبة وفيها ذكر الله وبعدها صلاة الجمعة، يبقى هذا وجوب سماع خطبة الجمعة. لكن خطبة العيد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يخطب فقال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى هنا لا يجب الجلوس لسماع الخطبة ويجوز الذهاب عنها، لكن هنا شيء إنه لا يجب الجلوس لا يجب السماع. إذا أردت أن تنصرف هل تتكلم زي ما بيفعل كثير من الناس إذا كان في خطبة العيد يقف يتكلم، يكونوا معلقين لعب وحداد، ينط على اللعب ياخدها، ياخد أنابيل وياخد بزي زي الأطفال، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، هذا غير جائز. الخطبة فيها ذكر الله عز وجل، فإما أن تستمع لذكر الله عز وجل إذا بقيت، وإما أن تنصرف. وأما أنك تتلهى أثناء ذكر الله سبحانه فهذا ما لا ينبغي لمسلم أن يفعله. فإذا حضرت خطبة العيد استمعت إليها، إذا لم ترد أن تستمع فالحديث قال من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، يبقى الجالس هو جالس الخطبة ليس لغيرها، ما قالش من أحب أن يجلس ليتكلم مثلا، من أحب أن يجلس ليلعب مثلا، لم يقل ذلك. ومن أحب أن يذهب يبقى في واحد جالس للخطبة الآخر ذاهب، ذاهب، فلا يجوز لأحد أنه يجلس يسمع الخطبة ويكلم من عن يمينه وشماله فكأنه يلهيهم عن ذكر الله عز وجل. الخطيب يتلو القرآن وهذا يتكلم بالكلام الغير الذي ليس من القرآن ولا من السنة، فيشغل الناس عن سماع ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده مما لا يفهمه الكثيرون من الناس، تلاقي في أثناء خطب العيد في أماكن كثيرة الناس واقفين، ده بيسلم على ده وده بيكلم على ده، وده صوتهم يعلو على صوت الإمام والإمام يتكلم ما فيش حد بيسمع إليه. فهنا من شاء أن يجلس يبقى للخطبة فليسمع الخطبة، من أحب أن ينصرف فلينصرف، قال هنا صلى الله عليه وسلم من أحب أن يذهب فليذهب. يبقى شروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين فإنهما في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ولو وجبت لوجب حضورها، يقصد لو وجبت الخطبة لوجب على الناس أن يحضروها، والصواب إنه الخطبة ليست واجبة وحضور الناس إليها أيضا ليس واجبة. أما إنه يؤخذ منه أنه يحضر لا ليسمع ولكن ليلغو وليعلو صوته فوق صوت الخطيب مثلا ويلهو، هذا لا ينبغي. يقول وتسن في الصحراء، يعني صلاة العيدين تسن في الصحراء، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. هنا صلاة العيدين السنة أن تكون في الصحراء، يعني خارج المدينة خارج البلد، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى. والصحراء اسمها الصحراء وتسمى الجبان أيضا الجبان، فكان يذكرون أنه كان يخرج إلى الجبان يعني إلى الصحراء، وكانوا يصلون في الصحراء وأيضا كانوا يدفنون في الصحراء يدفنون. ففهم البعض أنه من السنة أن يصلي في الجبان، يعني أن يزور الجبان يوم العيد، في بعد ما يصلي العيد يخرج إلى الجبان، وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في العيد الذهاب إلى الجبان. طبعا الذهاب للمقابر في أي وقت هذا مستحب، أن تذهب للمقابر للتعاظ، ولكن أن تصير عادة للناس حتى يتوهموا أنها سنة في العيد الخروج بعد صلاة العيد إلى الجبان هذا ليس من السنن، ولكن ما مما أحدثه الناس من بدع في يوم العيد التوجه إلى الجبان مما لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصار بين الناس كأنه سنة. يبقى تسن في الصحراء لحديث أبي سعيد، والمعنى أنه يجوز أن يصلى العيد في المسجد، يجوز أن يصلى العيد في المسجد، وإذا قدر المسلمون على الخروج إلى الصحراء هذا كان أفضل، يعني خارج المدينة مكان فضاء مكان متسع يسع الناس فهذا أفضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مسجده وخرج إلى الصحراء يصلي العيد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هل يقال إنه إذا ولد المسجد وصلي الناس في المسجد هل تكون من السنة إن يترك المسجد ونصلي في الشارع اللي قدام المسجد؟ ونقول أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أحيانا بنخلط بين أشياء. السنة الخروج إلى الصحراء، الخروج إلى الفضاء، الخروج إلى الفضاء لتصلى صلاة العيد. فإذا وجد ساحة واسعة في الفضاء خرج الناس إليه، هذا أفضل، هذا أفضل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حالة زي مسجدنا هنا نصلي العيد مثلا، نروح قافلين المسجد ونطلع المنبر برا في الشارع، إيه الحكمة في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء، مكان متسع تحت السماء يسع الناس يخرجون إليها، لكن ما كان يصلي أمام مسجده صلى الله عليه وسلم، المسجد موجود، يطلع المنبر برا المسجد ويصلي أمام المسجد. هنا بنبه على ذلك لأن البعض يقول هي السنة، البعض يقول هي السنة، فلما يجد بعض المساجد تصلي بداخل المسجد ينكر عليهم، لا أنتم مخالفين السنة. طب ما هي السنة؟ يقول لك اطلع برا المسجد صلي. اطلع فين برا المسجد؟ يعني طلع المنبر بدل ما هو هنا حطه على الرصيف برا وصلي، يبقى كده السنة. هذا خطأ، هذا خطأ، ليست هذه السنة. السنة الخروج إلى الصحراء أو إلى ساحة متسعة خارج البنيان، برا البنيان. فإذا ولد ذلك كانت هذه السنة فعلا. أما إن وإحنا جوه المسجد والمسجد لا يكفي فنصلي في الطريق وفي الشارع، لا، طب اقفلوا المسجد وخلوا الطريق والشارع فقط، أي سنة هذه؟ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر العلماء الخلاف، هل الصلاة في المسجد الواسع أفضل ولا الخروج إلى الصحراء؟ والصواب الخروج إلى الصحراء. وإن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا وجد مسجدا عظيما يستوعب المسلمين كان أفضل من الخروج إلى الصحراء، لكن الراجح أنه هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وخرج إلى الصحراء صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى العيد فيها، فهذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن أنه غلق المسجد والصلاة أمام المسجد ما جبناش حاجة جديدة، هو هو نفس المكان وما زلنا بين البنيان، ما خرجناش لا صحراء ولا إلى شيء، فناخد بالنا بس من نسبة شيء للسنة لا يكون هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن إذا وجدت ساحات كبيرة تسع الناس كان هذا أحسن وأفضل. يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يكره التنفل قبلها وبعدها، يعني قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد يكره التنفل قبلها وبعدها، حتى لا يظن أن قبلها سنة راتبة. قبل العيد صلاة العيد هتبقى على وقت الضحى، فإذا كان على وقت الضحى هي تصلى صلاة العيد. فإذا كان قبلها، إما أنه إنسان فاتته صلاة الصبح مثلا بيصليها، إنسان فاتته سنة الصبح يصليها قبل صلاة العيد قبل ما يصلي الإمام بالناس في وقت يجوز فيه الصلاة، هذا جائز. أما أنه يتنفل نفلا مطلقا، لا، ما فيش نفل قبلها، إلا أن يكونوا يصلون في المسجد فاحتاج أن يصلي تحية المسجد في غير وقت التحريم، في غير وقت التحريم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا مقيد بأنه في المصلى، في المصلى لن يصلي لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا رجع إلى بيته فيستحب أن يصلي ركعتين بعد رجوعه من العيد إلى بيته، فالمستحب أن يصلي ركعتين، فثبت بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقتها كصلاة الضحى، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. صلاة الضحى بتبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس بقدر رمح، بقدر رمح، يعني بعد وقت الشروق بحوالي تلت ساعة مثلا، ربع ساعة مثلا أو فوقها يصلي صلاة الضحى، وهو وقت صلاة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يسن تعجل الأضحى علشان الناس عايزة تذبح وعايزة تأكل الفقراء وعايزة تطعم من اللحوم، فيسن أنه يعجل. يبقى على ذلك لو أنه حيصلي بعد طلوع الشمس مثلا بتلت ساعة صلى هذه الصلاة، إذا كان في عيد الفطر فليؤخر شيئا، فليؤخر باعتبار أن الناس قد يكون منهم من لم يخرج زكاة الفطر، فإذا صلى العيد لم تكن له زكاة فطر وبقت صدقة من الصدقات وليست زكاة الفريضة اللي أمر بها. فعلى ذلك يستحب أنه يتأخر الإمام شيئا في صلاة عيد الفطر حتى يخرج الناس زكاة فطرهم، ويستحب أن يعجل في عيد الأضحى حتى يرجع الناس فيذبحوا أضحية. قال: روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. الألباني قال: ضعيف جدا. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر، خلاص انتهى وقت صلاة العيد. فإذا علموا جاء ناس وقالوا إن رأينا هلال الشهر بالأمس وأخبروا عنه الآن ولم يكن هناك وقت بقى للصلاة، يبقى إذا كانوا في رمضان أفطر الناس ويؤخرون صلاة العيد للغد، مش هيتقال صلوا صلاة العيد بعد صلاة الظهر ولكنها تؤخر للغد. لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال، يعني لم يروا هلال شوال. قال: فأصبحنا صيام، يعني يوم 30 من رمضان، اليوم 30 من رمضان أصبحوا صيام. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، على ما جوم المدينة كان النهار عد، جوم آخر النهار. فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، ما يجوز لهم أن يكملوا الصيام لأن اليوم عيد ويوم العيد يحرم صومه، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، أن يخرجوا لصلاة العيد من الغد، يبقى على ذلك تؤجل صلاة العيد لمصلحة إظهار شريعة وشعيرة من شعائر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فتظهر هذه الشعيرة بإتيان الناس للمصلى لصلاة العيد، فعلى ذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التالي فصلوا فيها صلاة العيد، وده حديث صحيح. قال: ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبة، عشان يقول لهم صلوا الآن، العصر عدى هتصلوا الآن أو يصلوا بعد الظهر، يصعب اجتماع الناس، ولكن عند الوقت الضحى هذا أسهل في اجتماعهم واستعدادهم من قبله، فلذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التالي، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.